أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي العين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة، انتهينا فضل الله تبارك وتعالى من البحوث التي أشرنا فيها إلى عدة مقدمات قبل الدخول في الأدلة المحرزة. استعرضنا فيها الأصل عند الشك في الحجية، فقلنا أن الأصل في الشك عند الحجية هو عدم الحجية، ثم انتقلنا على أن حجية الأمارة في مدلولها المطابق والالتزام ماذا هي؟ حجة معا على وفق ما يرى السيد الشهيد. وقلنا أيضا في المقدمة الثالثة، إذا كان المدلول الالتزامي للدليل أعم من المدلول المطابقي وسقط المطابقي عن الحجية، فإن المدلول الالتزامي أيضا ماذا؟ يسقط عن الحجية عليكم السلام. والمقدمة الرابعة، قلنا إذا ثبتت الحجية، حجية الأمارة، فإنها تقوم مقام القطع الموضوعي كما تقوم مقام القطع الطريقي. قلنا أيضا لا نحتاج إلى دليل، إلى عناية إضافية، كما ذهب البعض إلى أنه نحتاج في نفس دليل الحجية إلى عناية إضافية، أن ننزل ذلك القطع الموجود في الموضوع ماذا؟ منزلة الكاشف التام. المقدمة الأخيرة، قلنا إذا ثبتت الأمارة حجيتها من قبل الشارع، فإن قيامها مقام القطع الموضوعي على بعض المباني يحتاج ماذا؟ إلى دليل، فلا يجوز أن نسند ما جاء به الثقة إلى الشارع. البعض الآخر يرى أنه نفس دليل حجية خبر الثقة يمكن من خلاله أن نسند الدليل القطعي، وكذلك يمكن أن نسند الدليل الظاهري الذي هو الكاشف التام الذي جاء من الشارع دليل على حجيته، يمكن أن ننسب ما جاء به مدلول مؤدى منه، مؤدى الأمارة. فإذا جاءت الأمارة وقالت يجب عليكم صلاة الجمعة، يمكن أن ننسب ذلك الوجوب إلى الشارع المقدس أو لا يمكن؟ قلنا وقع الخلاف بين الأعلام، وأرجع السيد الشهيد البحث أيضا إلى أبحاث إن شاء الله نشير إليها في الحلقة الثانية وكذلك في الحلقة الثالثة. اليوم فضل الله تبارك وتعالى أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ينتقل معنا إلى البحث الرسمي، وهو البحث في الأدلة المحرزة. ونحن قلنا سابقا أنه قبل أن نصل إلى هذه الأبحاث عرفنا الخارطة التي سوف نسير عليها، وقلنا سابقا أن الأبحاث التي سوف نستعرضها في الأدلة المحرزة إما في ماذا؟ في بحوث الأدلة الشرعية أو في بحوث الأدلة العقلية. هذا جل ما نبحثه في الأدلة المحرزة. وقلنا أيضا في الدليل الشرعي أيضا قسمناه ماذا؟ إلى قسمين، فقلنا سوف نبحث أولا في الدليل الشرعي اللفظي، ثم بعد ذلك نبحث في الدليل الشرعي ماذا؟ غير اللفظي. وقلنا أيضا في المطالب السابقة أننا سوف نبحث في الدليل الشرعي أعم من أن يكون ماذا؟ دليلا لفظيا أو غير لفظي، نبحث في تحديد دلالات الدليل الشرعي، أن هذا الدليل الشرعي اللفظي أو غير على ماذا يدل، وإذا كان يدل على شيء هل أن هذا الذي دل على شيء صادر من الشارع أو غير صادر. قلنا هذا البحث الثاني هو إثبات صغرى الدليل الشرعي. وعندنا بحث ثالث أيضا، أن هذا الذي صدر من الشارع هل هو حجة أو ليس ماذا؟ أو ليس بحجة. فقلنا البحث الثالث هو إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. أما البحث في الدليل العقلي، قلنا سوف نبحث أولا عن إثبات القضايا العقلية، وثانيا عن حجية ذلك الدليل العقلي، أنه حجة أو ليس بحجة. هذا هو الخارطة التي سوف نسير عليها في الدليل المحرز، في الأدلة المحرزة، وإن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل إلى تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وهو أول البحوث في الدليل الشرعي اللفظي. وقلنا أن الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين، الدليل الشرعي اللفظي والدليل ماذا؟ الشرعي غير اللفظي. سوف ندخل أولا ماذا؟ في الدليل الشرعي اللفظي. أيضا ذكرنا سابقا أيها الأحبة بأن الدليل الشرعي اللفظي هو ماذا؟ هو عبارة عن الخطابات الصادرة عن الشارع المقدس كالقرآن ماذا؟ كالقرآن الكريم وكالأحاديث الواصلة إلينا عن المعصومين سلام الله تعالى عليهم أجمعين. وقلنا هذا النوع من الأدلة الشرعية اللفظية له ارتباط بمن؟ له ارتباط وثيق باللغة العربية وبما يحكمها من ضوابط ماذا؟ وأصول، من اسمه أنه الدليل الشرعي اللفظي. إذن المادة الرئيسية التي سوف يكون البحث عنها ماذا؟ هو ماذا؟ أن مدار البحث في الدليل الشرعي اللفظي هو استنطاق الآيات والروايات لغرض التعرف على الأحكام الشرعية المودعة في هذه المركبات ماذا؟ اللفظية. أن الشارع المقدس لما أوصل أغلب أحكامه الشرعية إلينا أوصلها عن طريق ماذا؟ عن طريق الألفاظ والكلمات، ونقل إلينا المعاني المطلوبة من خلال هذه الألفاظ. فقال مثلا أقيموا الصلاة، قال آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع ماذا؟ إليه سبيلا. فقلنا أن هذه الأدلة التي تأتي من الشارع أسميناها ماذا؟ بالدليل الشرعي اللفظي، الدليل اللفظي. وقلنا أيضا أن اللغة تتشكل من الألفاظ والكلمات والروابط الموجودة بينها، ولكل لغة نظامها الخاص بها، فلا بد من البحث في نظام اللغة التي نزل بها التشريع لمعرفة من؟ أحبائي، لمعرفة العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني. فإذا ميزنا بين الألفاظ معاني سوف تخرج إلينا ظهورات لفظية، وهذه الظهورات اللفظية سوف نعتمد عليها ماذا؟ في استنطاق الآيات والروايات لأجل ماذا؟ لأجل أخذ الدليل الشرعي منها. زين، هسه هذه الظهورات التي نحتاجها التي يأتي بها الشارع عن طريق الخطابات الشرعية، نحن على هذا المستوى سوف نبحث في عملية الاستنباط عما نستفيده من هذه ماذا؟ من هذه الظهورات. نحن أيها الأحبة بشكل صريح سوف ندخل في بيان المسائل المتعلقة بدلالة الدليل الشرعي اللفظي، ونبدأ بتحديد ظهور الألفاظ على مستوى الظهور، التفت، على مستوى الظهور التصوري وعلى مستوى الظهور التصديقي. هسه قد يقول البعض ما معنى الظهور التصوري وما معنى الظهور التصديقي؟ أولا الظهور التصوري أو ما يسمونه بالدلالة التصورية، نحن إذا سمعنا إنسانا من إنسان مثلا كلمة معينة أو لفظا معينا، وكان ذلك الإنسان عالما بالوضع فيقول مثلا ماء، لما قال ماء ها ماذا تبادر؟ تبادر إلى ذهني معنى من المعاني، وهو عالم بعلاقة الوضع. فبسماع الإنسان العربي للفظة ماء مثلا، ومعرفته بوضع ذلك الماء إلى ذلك السائل المعروف الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له، خلنا نشرب ماء شوي. لكن يروي زين. فنعرف بأن لفظ الماء ماذا؟ موضوع للسائل الذي له ماذا؟ تلك الخصائص المعينة التي عندما نسمع لفظ الماء ينتقل ذهننا إلى ماذا؟ إلى ذلك السائل المخصوص. وقلنا نحن عندما نسمع هذا اللفظ يتبادر ذهننا للمعنى، بغض النظر على أنه ذلك اللفظ صدر من إنسان عاقل أو مختار أو مجنون، أو ظهرت من شجرة، أو ظهرت من اصطكاك حجرين. بالتالي ماذا يحصل؟ يحصل الانتقال أو لا يحصل؟ بمجرد أن نسمع لفظ ما، ها، ينتقل ذهننا ماذا؟ إلى علاقة الوضع بين الماء وبين ذلك السائل الذي له خصائص معينة. هذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى ماذا نسميه؟ نسميه بالدلالة التصورية، بالدلالة التصورية. وقلنا أنه في هذه المرحلة نحتاج إلى وضع اللفظ للمعنى أولا، ونحتاج إلى أن السامع لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما بالوضع، وإلا إذا كان إيرانيا أو كان أجنبيا ونقول له ما، وهو غير عالم بالوضع، ينتقل ذهنه أو لا ينتقل؟ هو غير عالم بالوضع. فنحن حتى يحصل ذلك الانتقال في الدلالة التصورية نحتاج إلى شرطين. الشرط الأول، ها، وضع اللفظ للمعنى. الشرط الثاني، علم السامع ماذا؟ بذلك الوضع، وإلا إذا لم يكن عالما لا يحصل ذلك الانتقال. فقلنا في الدلالة التصورية، أو قل الظهور التصوري، ماذا؟ لا يوجد عندنا غير هذين الشرطين. فإذا حصل هذان الشرطان تسمى هذه الدلالة بالدلالة التصورية، أو بالدلالة اللفظية، أو الوضعية، عبر ما تشاء. فحقيقة الدلالة التصورية حقيقة الانتقال من اللفظ إلى المعنى. وقلنا لا نحتاج في الانتقال إلى صدورها من إنسان عاقل، بل يمكن أن تحصل من أي شيء، وإن كان من شجرة، وإن كان من كتاب أو اصطكاك حجرين. جيد، هذا بالنسبة ماذا؟ إلى الظهور التصوري. وعرفنا أن له، ها، أن له شرطين. القسم الثاني وهو الظهور التصديقي. الظهور التصديقي أو ما نعبر عنه بالدلالة التصديقية، نحن أيضا سوف نقسمها إلى قسمين. القسم الأول وهو الذي نعبر عنه بالدلالة التصديقية الأولى، أو بالظهور التصديقي الأول. هذا ظهور آخر غير ماذا؟ غير الظهور الموجود في الدلالة التصورية. سوف نتعدى من هذين الشرطين إلى شرط ماذا؟ إلى شرط ثالث. أحسنتم جدا. هذه الدلالة دلالة أخرى أيها الأحبة، غير الدلالة التصورية التي خاصيتها ماذا؟ هو انتقال الذهن من اللفظ ماذا؟ إلى المعنى. بأن نضيف في هذه المرحلة ركن وقيد ماذا؟ في الدلالة التصورية السابقة. ما هو هذا الركن؟ فنحن نقول إذا صدر من متكلم كلمة مثلا القرآن مثلا هاد، القرآن، أو يقول الماء بارد أو الماء حار. هذا اللفظ المكون من لفظتين، من موضوع ومحمول. لفظ الماء مثلا لفظ الحار، الماء حار، وعلم السامع لهما بوضعهما للسائل المعين، علم يعني الدلالة التصورية موجودة، وكذلك ماذا يعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وتصور المعنى الرابط بين الماء ولفظ الحار، ثم علم هذا السامع أن المتكلم كان عاقلا، كان ماذا ملتفتا، وأراد ماذا يريد؟ يريد أن يخطر المعاني في ماذا؟ في ذهن السامع. سابقا اشترطنا أنه يوجد إرادة في إخطار المعاني في ذهن السامع، أو يمكن أن يصدر من جدار، يصدر من مجنون، من اصطكاك حجرين. قلنا لم نشترط في وجود تلك الإرادة، أما هنا ماذا؟ أن هذا السامع، أن المتكلم كان ماذا؟ كان عاقلا وملتفتا ويريد إخطار معنى الألفاظ في ذهن السامع. فإذا ما هو القيد الجديد الذي نضيفه في الدلالة التصديقية شيخ ميثم؟ ها؟ ما هو؟ بل ما هو؟ ها، أنه توجد كون المتكلم عاقلا ملتفتا ويريد ماذا؟ ويريد إخطار المعاني. إذن في الدلالة التصورية يوجد عندنا ماذا؟ يوجد شرطان. الشرط الأول قلنا، والشرط الثاني
يكون عالما بذلك،
أن يكون عالما. هنا تعدينا ماذا إلى الشرط الثالث، أن كون المتكلم عاقلا ملتفتا ويريد إخطار المعاني في ذهن ماذا؟ في ذهن السامع. واضح إن شاء الله. إذن تبين لنا أن قولنا الماء حار، الماء بارد، القرآن هاد مثلا، أن الدلالة التصورية قد نشأت من القيدين السابقين، والدلالة التصديقية الأولى ناشئة من مجموع ثلاثة قيود: العلم بالوضع، بعد ها ثانيا ها لا الثاني ها لا لا هذا الشرط الثالث. قلنا اولا وضع اللفظ للمعنى، ثانيا معرفة السامع بالوضع، ثالثا كون المتكلم يريد اختار المعاني في ذهن السامع. فإذا الدلالة التصورية، عفوا الدلالة التصديقية الأولى، هي مجموع ثلاث أركان. ركن ماذا أضفناه هنا في الدلالة التصديقية، وبالإضافة إلى ركني الدلالة التصورية. الآن ننتقل ماذا إلى الدلالة التصديقية الثانية، إلى الدلالة التصديقية الثانية، لأنه تطب ثمرة أيها الأحبة. أي الدلالات، أي الظهورات التي يمكن أن يأخذها، أن يأخذها الفقيه ويرتب عليها الآثار؟ هل هي الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الثانية؟ أي الدلالات براحتكم، أي الدلالات تكون حجة في ترتيب الآثار؟ شوفوا الآن الآن ننتقل إلى الظهور التصوري، عفوا الظهور التصديقي الثاني. بعد أن انتهينا من الظهور التصديقي الأول ماذا؟ وقلنا وأضفنا إليه ركن، وهو كون المتكلم عاقلا ملتفتا ويريد إخطار المعاني في ذهن السامع. هنا في الظهور التصديقي الثاني ماذا؟ ظهور ودلالة تصديقية غير الدلالة التصديقية الأولى، تتحقق بإضافة قيد رابع، تتحقق بإضافة قيد رابع إلى الدلالة التصديقية الأولى. فالدلالة التصديقية الأولى كانت ثلاث أركان، والآن أردنا أن نضيف إليها ماذا؟ ركنا، فيكون في الدلالة التصديقية الثانية وفرقها عن الدلالة التصديقية الأولى بوجود ركن رابع. فنحن قلنا فلو صدرت جملة القرآن هاد، الماء بارد، زيد فقير، من متكلم عاقل ملتفت يريد إخطار معاني هذه الجملة ماذا في ذهن السامع؟ يا سامع، العالم بالوضع، بوضع أي شيء، بوضع الألفاظ إلى معانيها. فحصلت للسامع الدلالتان التصورية والتصديقية، صح ولا لا؟ الدلالة التصورية والتصديقية الأولى، لأنه هذا لما قال زيد فقير ماذا؟ أراد هذا المتكلم، وهو كان ملتفت يريد إخطار هذا المعاني في ذهن السامع، التفت وكان السامع عالما ماذا؟ بالعلاقة. فإذا تحققت من؟ ها؟ أركان منه؟ الدلالة التصورية والتصديقية الأولى. شنو اللي يختلف؟ ولو علم السامع أن المتكلم لا يريد إخطار معنى الجملة في ذهن السامع فقط، وفقط يريد إخطار المعاني، وإنما يريد ماذا؟ يريد الحكاية عن الواقع. لما يقول زيد فقير يعني يتحدث ماذا؟ عن فقر زيد واقعا. لما يقول الماء بارد يريد أن يتكلم ماذا؟ عن برودة الماء واقعا. واضح إن شاء الله. فنحن هنا القيد وهو علم السامع أن المتكلم لا يريد إخطار معنى الجملة في ذهن السامع فحسب، وإنما ماذا يريد؟ وإنما يريد الإخبار والحكاية الجدية عن الواقع ماذا؟ أيضا في المرحلة في الدلالة التصديقية الأولى كان هم السامع إرادة أن يخطر المعاني بغض النظر على أنه يوجد في الواقع أو لا يوجد. ولذلك أيها الأحبة، لما يقول الهازل زيد فقير يلا، أو يقول يوجد في المدرسة سبع وكان هازلا، فهو أراد إخطار المعاني لولا أراد، ونحن كنا عالمين بالعلاقة الألفاظ بمعانيه، نعم كنا عالمين، ولكن هل كان يقصد الحكاية عن الواقع؟
لا.
فإذا في كلامه يوجد دلالة تصديقية ثانية أو لا يوجد؟ لا يوجد. فإذا نحن عندما نقول يوجد في الكلام دلالة تصديقية ثانية، يعني ما هو الركن الذي أضفناه على الدلالة التصديقية الأولى؟ قلنا أنه يريد المتكلم ماذا؟ الإخبار والحكاية الجدية عن الواقع، يعني يريد أن يقول أن زيدا فقير واقعا، يتكلم عن فقر زيد في الخارج واقعا. فإنما يحصل عند السامع نتيجة هذه القيود والأركان، سوف يكون كم ركن عندنا في الدلالة التصديقية؟ أربعة: أولا وضع الألفاظ للمعاني، ثانيا معرفة السامع بهذا الوضع، ثالثا كون المتكلم ملتفتا يريد إخطار المعاني. وين توقف عند هذه المرحلة؟ قل لا تعدى على أنه يريد الإخبار والحكاية عن الواقع لا إخطار المعنى فحسب. واضح إن شاء الله؟ من خلال هذه أيها الأحبة يمكن الحكم التفت، يعني في أي المراحل يمكن أن نصف كلام المتكلم، نصفه بأنه صادق أنه كاذب في أي مرحلة؟ ها؟ أن هذا الكلام يتكلم عن الواقع لا يتكلم عن الواقع في أي مرحلة؟ لا بد من إحراز وجود الركن الرابع، ماذا؟ من الظهور التصديقي الثاني. فإذا من خلال هذه الدلالة وهو كون المتكلم يريد الإخبار والحكاية عن الواقع لا فقط أنه يريد أن يتوقف عند إخطار المعاني في ذهن السامع، يقول يمكن الحكم على كلام المتكلم بأنه صادق وأنه ماذا؟ كاذب. أما في الدلالة الأولى والدلالة الثانية لا يمكن أن نصفهما ماذا؟ بالصدق والكذب. لماذا؟ لأنه يوجد إرادة في الإخبار عن الواقع أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد، لا في الدلالة التصورية ولا في الدلالة التصديقية الأولى. ونحن قلنا أن المتكلم إذا كان ماذا؟ أخبرنا وقال زيد فقير ولكن كان هازلا، فهزله يتعدى إلى الركن الرابع أنه يريد أن يتكلم إرادة أن يحكي عن الواقع؟ لا. ولذلك لا يمكن أن نصف كلام هذا الذي تكلم بأن زيد فقير حتى نعطيه الأموال حتى يستحق الخمس والزكاة فيقول لا وهو هازل. فإذا توقف هذا المتكلم عند أي دلالة؟ عند الدلالة التصديقية الأولى، حتى نقول أن هذا الكلام صادقا واقعا أو كاذبا واقعا لا بد أن نتعدى إلى الدلالة التصديقية الثانية. فإذا أيها الأحبة أن جملة زيد فقير في هذه الحالة له ثلاث ماذا؟ دلالات: الدلالة التصورية الناشئة من الركنين الأوليين. ما هي الركن الأول؟ وضع الألفاظ للمعنى المعين، معرفة السامع بهذا الوضع. وقلنا لأنه إذا السامع ما يعرف بالوضع كان أجنبيا يحصل عنده هذه الدلالة ولا تحصل؟ لا تحصل. ثانيا الدلالة التصديقية الأولى وهي قد نشأت من مجموع أركان ثلاثة، فأضفنا إلى الركنين السابقين في الدلالة التصورية ركن كون المتكلم يريد إخطار المعاني. أما في الدلالة التصديقية الثانية قلنا فهي ناشئة من مجموع أربعة أركان، والركنها الرابع وهو كون المتكلم ماذا؟ يريد الإخبار والحكاية عن ماذا؟ عن الواقع. واضح إن شاء الله أحبائي؟ فالدلالة التصديقية الثانية، التفتوا جيدا، الدلالة التصديقية الثانية إذن ما هو ضابطتها؟ من أين نستكشفها؟ نستكشفها من سياق اللفظ، من ماذا؟ من علاقة اللفظ بالمعنى، حتى نقول أن المتكلم ما هو الركن الرابع؟ الشيخ نبيل ها؟ يريد الحكاية عن الواقع. إذن ما هو الضابط في الدلالة التصديقية الثانية؟ هل هو الألفاظ الموجودة في هذه العبارة أم حال المتكلم؟ أحسنتم جدا. إذن الضابط في الدلالة التصديقية الثانية هو النظر إلى الألفاظ أو النظر إلى حال المتكلم. حال المتكلم أن المتكلم التفتوا لابد أن ننظر أن المتكلم كان جاداً كان هازلاً، لأنه إذا كان هازلاً نتوقف عند الدلالة التصديقية الأولى، وإذا كان جاداً ويريد الإخبار بأن هذا الموضوع ثابت لهذا المحمول واقعاً، فعند ذلك يمكن أن نرتب الكلام ونقول كلامه صادق أو كلامه كاذب. كونه جاداً في إرادة الإخبار والحكاية عن الواقع، فلو صدرت كما قلنا مثل هذه الجملة وهو زيد فقير من هازل، فلن تكون لها دلالة ماذا؟ تصديقية ثانية. لماذا؟ لأن الهازل يريد الإخبار عن الواقع ولا يريد الهازل لا يريد الإخبار عن الواقع. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار سريعا إن شاء الله. الأخوة أوصونا بأنهم ألا نتجاوز الساعة الرابعة والنصف، ولكن أنا أخبرت الأخوة بأنه يوجد 3 طلاب للدرس وأنا أذنت لهم، فقالوا بعد إذا يوجد إذن في خروج بعض الطلبة إلى درسهم فبعد يمكن أن تتأخر حتى لو كان للـ5. جيد. قال الدليل الشرعي اللفظي. إذن أول بحوثنا في الأدلة المحرزة هو في الدليل الشرعي ماذا؟ اللفظي. تمهيدون، ليش دخلنا في الألفاظ باعتبار غير دليل الشرع اللفظي؟ فلا بد أن نبحث ماذا؟ في العلاقات. قال لما كان الدليل الشرع اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية، وندخل أولا لابد أنه أن نقدم الكلام في العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة بالصور التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي. وجدنا أنه الكلام ظهورات متعددة، الظهور التصوري والظهور التصديقي. إذا سمعنا كلمة مفردة، ليش عبارة مفردة؟ كلمة فقط الماء من آلة، لأنه باعتبار نحن نحتاج في الدلالة التصديقية الأولى والثانية إلى كلمة واحدة أو إلى جملة، جملة يحسن السكوت عليها حتى يحصل ماذا؟ الرابط بين المعاني، أن نقول أن الكلام صادق، زيد فقير أو ليس بفقير. خلصت إن شاء الله. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة، يعني شنو من آلة؟ حتى لو كان من اصطكاك حجرين، حتى لو كان من الباب، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى. وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت، ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بلفظه أن يخطر ذلك المعنى ماذا؟ في ذهننا. بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة، من آلة يوجد إرادة في إخطار المعنى أو لا يوجد؟ لا يوجد. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء في الدلالة التصورية، أحدهما الدلالة الثابتة حتى في حال الصدور من آلتين وتسمى ماذا؟ بالدلالة التصورية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى ماذا؟ بالدلالة التصديقية الأولى، أو يسميها السيد الدلالة التصديقية، باعتبار أن الأولى صدرت من آلة، أما الثانية يوجد فيها إرادة إخطار المعاني. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد ماذا؟ أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى البارد ومعنى الجملة الماء بارد ككول، هم يريد أن يخطر الماء وكذلك البارد والعلاقة ماذا بينهما، ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك كما في حالات الهزل، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة ماذا؟ المعنى في ذهن السامع فقط، بخلاف المتكلم الجاد. التفت، فالمتكلم الجاد حينما يقول زيد فقير الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات. الدلالة الأولى الدلالة التصورية متكونة من ركنين، والدلالة التصديقية الأولى متكونة من ثلاث أركان، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار ماذا؟ عن الواقع. بل مع وجود الشرط الرابع، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، لأن فيها مراد جدي في الإخبار ماذا؟ عن الواقع، كما نسميها بالدلالة التصديقية الثانية. أما الهازل حينما يقول زيد فقير أو الماء بارد، فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية، لأنه في الدلالة التصديقية الأولى والثانية ننظر إلى ماذا؟ إلى حال المتكلم، بينما في الدلالة التصورية يوجد حال المتكلم، أما أنه صدر من آلة لا يوجد أنه هناك حال للمتكلم. فسميناه ماذا؟ أما إذا صدرت هذه الجملة الماء بارد مثلا من هذا الكتاب فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. أما من الذي أنشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ كيف صدرت هذه؟ هذا ما سوف نشير إليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد.